قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
نستحضر صورة رسمها أو تخيلها بعض الناس وربما عبروا عنها في قصة تنسب إلى شخصية جحا أو غيره. شخصية ذلك الرجل الذي جلس على أراد أن يقطع غصن شجرة فصعد تفلق الشجرة وجلس على الغصن من طرفه الخارجي وليس من الجهة المقابلة للساق. جلس على الطرف الخارجي وأخذ المنشار وظل يقطع الغصن لأن هذا هو ساق الشجرة والجذع هذا هو الغصن. فهو جلس في هذه الجهة وأخذ يقطع المنشار وهو جلس هنا يقطع المنشار هنا إلى أن كسر الغصن. فرآه رجل على هذه الحالة رجل بعيد عنه يرى الصورة من بعيد فقال له أنت على وضع في وضع خطأ يوشك أن تسقط الآن. فما اقترف به ولا التفت إليه ما نظر إلا أمامه فقط. فأخذ يقطع الغصن حتى هوى به وسقط على أم رأسه. فأخذ يجري وراء ذلك الرجل ويقول له يعني كأنك تعلم الغيب كيف عرفت أنني سأسقط اخبرني إذا متى سأموت. واضح الشاهد أن الإنسان حينما يكون داخلا في تأثير مجال معين فإنه لا يستطيع أن يقيس الأمور قياسا دقيقا لكنه إذا حرر نفسه من هذا المجال ومن تأثيرته ونظر من بعيد استطاع أن يصيب الحكم الصائب على الأشياء. فذلك الرجل لأنه بعيد استطاع أن يرى هذه الصورة بخلاف ذلك الذي كان يمارسها بالفعل. فنحن نحتاج أولا إذا أردنا أن نناقش هذا الموضوع أن نخرج من تأثيره السحري تأثيره المخدر كما يسميه بعض المعاصرين المخدر الكهربائي. نحن نحارب الإدمان في المخدرات والكحول وكذا وكذا ونهمل تماما الكلام على إدمان التلفزيون أو الفيديو وهي أشد وأخطر وأفسد للقلوب. ترى هذا الشخص الذي أشرب حب هذا العجل الذي يجلس أمامه عاكفا في خشوع وصمت وسكون العابد الخاشع المتبتل هل يدرك أو هل عنده الجواب يعني ما حظه ما حظ هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله ما حظه من قوله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هل هذا الإنسان فعلا بغض إليه الكفر والفسوق والعصيان؟ الإنسان الذي يجلس ليرى على الأقل النساء المتبرجات هو الذي استجلب الجهاز بيده هو الذي اشتراه بماله وربما أخذه من قوت أولاده هو الذي يعني شغله لأولاده هو الذي أحضره ثم بعد ذلك يذوق الثمار المريرة من هذه الفتنة التي أو يعني أشعل نارها بيده. هل هو له حظ من قوله تبارك وتعالى فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ هل له حظ من قوله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى؟ إذا حشر الخبيث والطيب يوم القيامة إذا حشر الحق والباطل فمع أي الفريقين يكون التلفزيون والفيديو؟ المسألة لا تحتاج إلى جواب وماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الفتنة الآن اقتحمت بيوت المسلمين وجاءت خلال ديارهم تفسد عليهم عقيدتهم وأخلاقهم وتصدهم عن دين ربهم تبارك وتعالى وتقتل فيهم روح الغيرة على حرمات الله. ما يبقى غيرة، الغيرة هي حياة القلب حتى يرى المنكر منكرا والمعروف معروف. إذا ماتت الغيرة على حرمات الله عز وجل مات الإيمان، ما صار الإيمان بلا روح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فإن الله عز وجل يغار يغار حينما يرى حرماته تنتهك وحدوده تتعدى. أقل ما يقع ممن يعكف ويجلس خاشعا أمام هذا الصنم الجديد استحسان المعاصي. إذا تعود قلبه على غلة المنكرات يموت في قلب الإحساس بأنها منكرات، لن يخلو من سماع الموسيقى، ولن يخلو من رؤية المرأة المتبرجة، ولن يخلو من إقرار كثير من المنكرات ما تصير منكرات حينما يرى النساء الأجنبيات مع رجال أجانب عنهن في أوضاع والعياذ بالله يعني تكاد تتفطر لها الأكباد والقلوب. هل القلب في هذه الحالة ينكر هذا المنكر إن أنكره المرة الأولى؟ ماذا يكون في الثانية والثالثة وهكذا؟ إذن يموت الإحساس من القلب ويصير قلبا منكسا، قلبا منكسا يرى يستحسن المعاصي ويتلذذ بها ويود ألا يعني يزعجه أحد ولا يقطع عليه هذا الاسترسال والخشوع أمام هذا الصنم الجديد. مر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على قوم جالسين يلعبون بالشطرنج، فأنكر عليهم قائلا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فأيهما أولى بأن نتمثل له بهذه الآية، هذا القطع الشطرنج الخشبية أم هذا الصنم الجديد الذي يعني حول ونقل السينما والبارات والمواخير والخمارات إلى داخل بيوت المسلمين، ثم حول الأمة تحويلا شديدا عن الهدف الذي خلقت له. هذه الأمة المحمدية هي أمة ذات رسالة في هذه الحياة، كما قال ردعي بن عامر لرستم لما قال له: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هذه أهداف هذه الأمة، لا أن تجلس لتقتل الوقت أو تنتحر بتعبير أدق أمام هذا الجهاز الخبيث. صارت الفتنة في كل مكان الآن ولا يكاد يخلو منها بيت. في ذات الوقت نحتاج ونحن ندرس هذه القضية إلى الاقتباس من كثير من البحوث، يعني الحمد لله أنا لا أرى هذين الجهازين، لكن من خلال البحوث علمية كثيرة جمعت ودراسات اشتملت على الأمثلة التي نذكرها ننقلها إليكم للتنبيه إلى هذا الخطر. أيضا نحتاج كثيرا جدا إلى الاقتباس من باحثين من الكفار من الغربيين لسببين: الأول أن الحكمة ضالة المؤمن، والسبب الثاني هو أن القوم كانوا أسبق منا في الابتلاء بهذه الأشياء، ومع ذلك يعني شهد شاهد من أهلها، وسهم رماه الأقربون حينما يضجون الآن ويمنعون أبناءهم من مشاهدة هذا الجهاد لأخطاره على الأخلاق وعلى القيم، لأنه فتنة كما ذكرنا يشب فيها أو يشب عليها الصغير ويهرب عليها الكبير. الكل يوقف سمعه وبصره وقلبه على البث التلفزيوني، انظر إلى منظرهم وهم يتابعون مباراة كرة قدم أو تمثيلية مهمة، ماذا يكون حالهم؟ تجد الخشوع. هل في الصلاة يخشعون هكذا؟ هل إذا قرأ القرآن ينصتون للقرآن هكذا؟ تجد القلوب والأسماع، ولو أن طفل صغير ألقى قشة في الأرض لثاروا وضجوا أسكت ويخرسون كل من يهم بأن يقطع عليهم هذه العبادة وهذا التبتل في محراب الشيطان. يتشبث كل فرد بمتابعته لا يكاد ينفك عنه، الجميع عاكفون أمامه ساذرون على حال من الذهول وفقدان الوعي، كأنهم مسحورون قد سمروا على مقاعدهم، يتابعون الأحداث بكل إضراء وانتباه، تنقطع أنفاسهم وتدق قلوبهم إذا تأزم الموقف، ثم تنطلق صيحاتهم وصرخاتهم ويتحركون في عنف عند أي موقف، ناسين ما حولهم ومن حولهم، فترى الرجل الكبير يخرج عن وقاره ويقفز على الكرسي إذا سجل هدف مثلا في كرة ويصرخون كأن الحرب قامت، كأن المسلمين استردوا إذا سجل هدف استردوا فلسطين وعاد المقدس بيت المقدس وأقيمت الخلافة وعادت أفغانستان ونفذت كل مآرب الأمة وأهدافها. هل من العقل والحكمة أن نتعامل مع هذا الجهاز الخبيث بهذه العفوية والسذاجة والسلبية؟ هل نحسن به الظن ونعتقد أن فوائده كثيرة؟ بل صار من المسلمين من يعتبر وجود هذا الخبيث ضرورة حياتية لا يستطيع أن يستغني عنها، قد يستغني عن الطعام والشراب ولا يستغني أبدا عن هذا الجهاز الخبيث. غاب عن هؤلاء جميعا متاوي ومخاطر هذا الجهاز، أو نظر إليها بمنظار مصغر فحقرها. ومن هنا تقف هذه الوقفة في دعوة إلى وقفة صادقة مع النفس، نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز ومتاوئه. نعم، إذا فعلنا ذلك سنقرر أن للفيديو والتلفزيون منافع للناس، ولكن هما كالخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن المنافع على قلتها ضخمت وأريد لها الظهور، فروج لها وأخفيت المثالب على خطورتها وكثرتها فلا تكاد تذكر. ومن أجل ذلك لم نتكلم على مزية واحدة من مزايا هذا الجهاز، لأن الناس يحفظونه ويعدونها كأسلحة مضادة إذا هجموا يخرجون. أنا اشتريت التلفزيون لأشاهد البرامج الدينية عشان أشوف الشيخ الشعراوي، أنا جبت التلفزيون عشان أطلع على شرائط الأخبار، ويستنزله الشيطان دركة دركة حتى يقع في الهوية. فالتلفزيون ليس في حاجة إلى تلميع حتى نتكلم على مزاياه، وإنما نحاول كشف ما فيه من مخاطر يعقل عنها أكثر المسلمين انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول ما نذكر به هؤلاء المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم: إذا فقهت معناها قلوبنا لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله. وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرهبة تسري في أوصالنا، ورعشة الهيبة تهز أعماقنا، إنها قول ربنا جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما ألتقى هذه الآية بموضوعنا حيث تتعلق بأخطر جهاز إعلامي يخاطب العين السمع والبصر والقلب بالصوت والصورة والحركة. والمعلوم أن الإنسان يحصل على المعلومات إذا كانت بطريق النظر بنسبة 90%، ويحصل المعلومات عن طريق السمع بنسبة، أو يحصل عن طريق السمع بنسبة 8%، أما بالنظر فبنسبة 90%. كما أن العين تجذبها الحركة أكثر من أي شيء آخر. إذا أردنا أن نستشعر خطورة هذه قضية هذا الجهاز علينا، نستطيع أن نسأل أنفسنا: لماذا تتسابق أمريكا وفرنسا والعالم الغربي على أن يبث إلينا البث المباشر؟ ليس هذا فحسب، بل يعطونه إيانا منحة وهدية. لماذا؟ لماذا هل يجمعون الضرائب من مواطنيهم من أجل أن يتصدقوا علينا، يريدون بنا الخير والسلامة والعافية؟ أم أنهم هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هم الذين قال الله فيهم: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيضا سؤال آخر نسأل أنفسنا إياه يبين خطورة هذا الجهاز: التلفزيون ليس مجرد جهاز كهربائي موجود كغسالة أو ثلاجة أو كذا، كلا، التلفزيون موجه تربوي له رسالة يؤديها، ليس مجرد تسلية لكنه موجه يوجه الناس إلى أهداف محددة. إذا أردنا أن نستشعر خطورة التلفزيون كأقوى جهاز إعلامي ينطبق عليه المثل القائل: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إذا سمعت مع أي انقلاب عسكري في أي مكان في الدنيا، ما هو أول شيء يبدأ به الانقلابيون؟ الاستيلاء على مكان الإذاعة والتلفزيون، هذا أول شيء. لماذا؟ أن هذا ممكن أن يتواجه به الجيوش التي لم يتمكنوا منها من بعد. هذا الجهاز الذي يسميه بعض الإعلاميون بالمخدر الكهربائي، مخدر بدل المخدرات التي يدمنها الناس، يقعون في أثر هذا الجهاد. ذلك الأثر الذي لا يضارعه سوى الأثر العسكري، لكن الأثر العسكري إذا قدر لصاحبه الخلاص منه خرج مرفوع الجبين. أما من يقع في الأثر التلفزيوني فإنه يوم يتمكن من الفرار والإفلات من الشاشة فإنه يمضي مهدود القوى مكدودا نادما ولا تفاعة من دم. وقد فاقت جاذبية التلفزيون كل حد، حتى أضحت إدمانا استسلمت له طوائف كثيرة من الناس، ودخل التلفزيون إلى المصنع والمتجر وأكشاك السجائر والمرصدات، ورافق المسافرين في مركباتهم والمتنزهين في نزهاتهم، حتى أصبحت الرفيق الدائم الذي لا يمل، والسمير المستعلي الذي لا ينفك عن اللهو وترهات القول. حتى الطعام يتناوله الناس وهم يشاهدونه، ويعني معلوم مدى تعلق الناس حتى الآن في المحلات التجارية، ما يكادون يتصور أن يعيشوا بدونه حتى في أثناء في المحلات التجارية. بلغت الفتنة أن بعدما كان الأول يأتي الناس بجهاز واحد في البيت، أصبح بعد ذلك تطور الأمر يأتون بجهازين، واحد اشتغل والثاني احتياطي، لأن إذا فقد الجهاز الأول لا يثقون أن يعيشوا بدونه، كأنه هواء يتنفسونه، فلابد من وجود جهاز آخر يعني سد احتياطي حتى إذا ما سلف الأول يشغلونه فورا. تطور الأمر بعد ذلك إلى أن صارت موضة جديدة، وهي أن يكون مراعاة للذوق والأداب والحياء والقيم، يكون عشان عيب طبعا أن الأولاد يجلسوا مع الأبوين ويشاهدان المناظر الخليعة. فكيف حلت المشكلة؟ أن يأتي تلفزيون خاص للأب في غرفة، وتلفزيون الأولاد هذه نجوم المروءة والشهامة والغير، كيف يجلسون معا وينظرون لهذه الأشياء؟ تماما يذكرنا بذلك الممثل الفاسق الذي كانت زوجته تمثل دورا مع أحد الممثلين من الأدوار القذرة الإجرامية. فالشهامة والغيرة والرجولة والنخوة اقتضت منه أنه يرفض أن يتم تسجيل هذه المشاهد في وجود أي شخص في داخل الاستوديو، فأمر بإخراج كل ما في الاستوديو حتى لا يروا زوجته وهي تمثل هذه المشاهد. انظر إلى كيف انتكست قلوبهم، صارت عقولهم هباء كأن لم تكن. أين النخوة؟ أين الشهامة؟ أنت الشهامة جعلتك تطرد 5 أو 6 من الموجودين في الاستوديو حتى لا يروا يعني زوجتك في هذه الحالة المزرية. ماذا عن الرجل الذي يصورها؟ لا بل ليس الشأن. ماذا عن ملايين الناس الذين يعني سيطالعون هذه الأشياء؟ فهكذا يعني تنتكس أو ترتكس قلوب الناس، ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ما كاد يعني هذا الجهاز يدخل بيتا حتى شرعت كل البيوت لاحتضانه، حتى البيوت الفقيرة المعدمة التي ربما يعولها القوت اليومي يستطيعون من قوتهم ليأتوا بهذه الأجهزة. ودخل هذا القبيح وتربع في أزهى مكان وفي أفضل مكان في صدر الدار بلا مقدمات، وانتشر في بيوت المسلمين انتشار النار في الهشيم. فالأثار والبصمات التي يطبعها هذا الجهاد على الأسرة إنما تسري وتنطبع في نفوسهم بهدوء وبطء وخفاء، ولا تظهر على مدى يوم أو يومين، وإنما تظهر بمرور الوقت في صور ما يسمى بمشكلات التلفزيون. لا شك أن من المعلوم والملاحظ حال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكون في اليوم مثلا درس علم أو صلاة جماعة، واعتاد الناس في يوم أجازة أن يخرجوا إلى صلاة الجماعة، لكن يكون في نفس الوقت مباراة مهمة كأنهم سيفتحون عكا وفلسطين والقدس، مباراة مهمة. تجد المساجد خاوية، تجد دروس العلم خاوية، سبحان الله، حتى رواد المساجد يفتنون بهذه الصورة، يضيعون صلاة الجماعة من أجل هذا الخبيث. تجد النزاعات العائلية دمر كل شيء، إذا دخل بيتا أذن بخرابه، إذا دخل قرية أذن بخرابها، قطع الأواصر، أفسد وخبب بين الزوجات والأزواج. أثار النزاعات بين الآباء والأبناء. إذا أراد الآباء مراعاة للمروءة أيضا والحشمة والوقار والهيبة وكذا وكذا إلى فيه، يريدون أن يمنعوا أولادهم من النظر إلى شيء معين، وإذا بالأولاد يقاومون وتحصل النزاعات والصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة. الأبناء يتشاجرون على أي قناة يريدون أن يشغلوها، ثم إصرار الأبناء على السهر وانصرافهم عن واجباتهم، محاكاة وتقليد ما يرونه من العنف والعدوانية، وأيضا ما يقع من كثير من الشباب أيضا وهم قد صاروا بالتلفزيون أطفالا صغارا غير راشدين، صاروا يعانون من النقص ويحاولون إكمال هذا النقص عن طريق التقليد والمحاكاة. دمر التلفزيون كثيرا من القيم والأخلاق الإسلامية. فشرع مثلا كمثال، لماذا شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان، أو ما الحكمة من تشريع الاستئذان؟ يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين ملكت أيمانكم ثلاث مرات إلى آخر الآية في سورة النور. ما الحكمة؟ لماذا هذه الأوقات حتى لا يطلعوا على العورات؟ دمر التلفزيون كل حرمة، ضيع الحكمة من تشريع الاستئذان. أمر الشرع الأولاد والأطفال أن يستأذنوا قبل الدخول على الأبوين في أوقات خاصة من أجل الستر والصيانة والعفاف، لكن الجهاز الخبيث هتك هذه الأفكار ولم يعد لهذه الأمور احترام ولا صيانة ولا سرية ولا ستر، بل تكشفت في هذا الجهاز بصورة مبتذلة ورخيصة وفي إسفاف بالغ. إذا تأملنا حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حينما كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجال والنساء قعود عنده، يعني رجال أمام والنساء في خلف، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم. سكت الصحابة وأحرجوا من هذا. فقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: إي والله يا رسول الله، إنهم لا إنهن لا يقولن وإنهم لا يفعلون. اشتكتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: نعم يا رسول الله يفعلون ذلك، الرجال يتحدثون والنساء أيضا يفعلون نفس الشيء فيما بينهم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فلا تفعلوا، لا يتحدث الرجل ولا المرأة بما يكون بينهما من أمور خاصة، فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. لا فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. فتأملوا هذا المثال فيما ضربه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضربه بماذا؟ ضربه فيما يكون بين الزوجين، وهذا يكون في حدود ما أحل الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان إذا كان يعني الذي يكشف ذلك لا زوجان وإنما هما شيطانان حقيقة، شيطانان من شياطين الإنس؟ وإذا كان الكلام في الحديث هنا في مجرد الحكاية، فكيف إذا كان انضمت إليها المشاهدة والعياذ بالله، وقد قيل حسبك من شر سماعه، فكيف برؤيته؟ أيضا يعني يتناولون من خلال البرامج الخبيثة يعني تغيير بعض الأحكام والمفاهيم الإسلامية الثابتة، بل قد يتطورون إلى الطعن في شرائع إسلامية، الطعن في الشريعة الإسلامية. فيأتون مثلا لقضية الطلاق، قضية الطلاق التي هي من ميزات هذا الدين، حتى إن العالم الغربي الكفار اضطروا أخيرا إلى أن بعدما كانوا يعيرون الإسلام بنظام الطلاق اضطروا هم إلى أن يشرعوا الطلاق، اضطروا اضطرارا الى تشريع الطلاق. يصورون من الذي يكتب القصة؟ انسان خبيث عنده هدف يريد ان يحققه من خلال القصة، فيأتيك بامرأة ناشز متحللة، ومع ذلك هو يصنع هذه الشخصيات ثم ينهرها في صورة انها مظلومة ومقهورة والمرأة مستعبدة بسبب الاسلام وسبب هذا الزوج الرجعي المتزمت، وهو الذي يتحكم في صفات الفريقين. ثم بعد ذلك يبين كيف ان الرجل يتسلط باستعمال سلاح الطلاق، وان الطلاق هذا كلمة تلقى بلا مسؤولية، كلمة تنطق يعني جذاخا بلا مبالاة، وان مجرد هذه الكلمة تتمزق الاسرة وتطوح وتهدر جدرانها، مع ان تشريع الطلاق في الاسلام اسمى واعلى من أن يكون كذلك، لكنهم يركزون على الأخطاء الفردية ويوهمون الناس أن هذا هو الأصل في المجتمع الإسلامي وهذا هو الأصل في تشريع الصلاة، مما يزعزع يقين الناس بتشريعات القرآن ويجرئهم على التطاول عليها والعياذ بالله. أيضا استفراغ طاقة الأبناء على الحفظ والتذكر بما يبثه من أغاني واستعراضات جذابة. الأطفال يحفظون أغاني الإعلانات ويرددون شعاراتهم، وبذلك ترسخ في نفوسهم قيم وأذواق الممثلين والمغنيات. تأتي بدروس خصوصية في البيت كل يوم، تعلم بنتك كيف تعشق، كيف تحب الولد، وإذا جلت تسمعه ماذا تفعل. تأتي كل يوم يوميا ويا ويلك في النهاية أتبكي على لبنى وأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى فما أنت فاعله، يداك أوكتها وفوك نفخ. فالأطفال يحفظون الأغاني ويرددون شعاراتهم، وتربيهم الممثلات والفنانين. تعرفون ما معنى الفنان في اللغة العرب؟ الحمار المخطط، هذا هو الفنان. نعم، فهؤلاء هم الذين يربون أولادك. تربية الممثلين، تربية الفارات والخمارات والحانات التي انتقلت إلى داخل بيوت المسلمين، فيا حسرة على العباد. كيف ومتى يحفظ الأطفال هؤلاء أطفال القرآن؟ أن يجتمع القرآن كلام الله، ولقد يصدنا القرآن للذكر فهل من مذكر، يجتمع مع الأغاني والأناشيد والإعلانات والتمثيليات وأسامي المطربين والمطربات وهذه الأشياء يجتمعان معا، كلا، هذا يخرج هذا، لا يعني لا يجامع القرآن غيره، قرآن الرحمن وقرآن الشيطان لا يجتمعان. تدور المسرحيات والأفلام وهذه الأشياء حول غرضين لا ثالث لهما، الضحك لمجرد الضحك، الضحك القائم على الكذب، وربما جث فيه السخرية من شريعة الإسلام، وربما أضحك الناس على المتدينين وأهل طاعة الله وأولياء الرحمن عز وجل، السخرية والضحك التافه، الضحك الذي يلقي صاحبه في جهنم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يضحك، الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمازحنا؟ قال: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فهذا هو الهدف الأول. أو الهدف الآخر الذي تدور حوله كل البرامج الأفلام والمسرحيات والتمثيليات جميعها حب واحد تدور حوله، هو قيم الحب والغرام والعشق والهيام وهذه المعاني، وكأن هذه المشكلة الوحيدة في هذه الأمة، حلت كل المشاكل وما أصبحت غير مشكلة هذه الفتاة التي أحبت ذلك الولد وجرى بينهما هذه الأشياء المكررة. من أجل ماذا؟ من أجل صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ففي خلال ذلك يبثون السموم. الخمر والدخان هو الحل الأول إذا بدرت مشكلة، وقعت مشكلة ما يرجع ولا يرجع إلى الاستخارة ولا إلى الدعاء ولا يرجع إلى الصلاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. لا، أول حل إذا وقعت مشكلة أن يشعل الاحتجار، أن يشرب الخمر، هذا هو المخرج من الضائقات يعني عند هؤلاء. يكثر كلام الباحثين في ولا يرجع إلى الاستخارة ولا إلى الدعاء ولا يرجع إلى الصلاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. لا، أول حل إذا وقعت مشكلة أن يشعل الاحتجار، أن يشرب الخمر، هذا هو المخرج من الضائقات يعني عند هؤلاء. فالتلفزيون انتزع وسرقت زمام القيادة من الآباء والأمهات، حتى يصح أن نعتبر هذا الجيل التلفزيوني ابن التلفزيون. هؤلاء أبناء التلفزيون ليسوا أبناء أبويهم، أهملهم الآباء، بل الآباء لما يريد أن يستريحوا من الضوضاء شغلهم التلفزيون حتى يستريحوا منه ويسلموهم إلى هذا القبيل وهم عجينة غضة طرية يتيفونها كما شاء. نعم، فحتى سماه البعض الوالد الثالث، الأب الثالث. وإن تأثيره تأثير وبائي، تلوث تأثير وبائي عام لما يتسم به من جماهيرية وشمولية، ولا يمكن الدعم بأن هذا الوباء غير ضار لأنه نجا منه بعض الناس. يقول دكتور يسمى ستيفن ستيفن بانا طبيب في جامعة كاليفورنيا، يقول إذا هذا رجل كافر نصراني أو يهودي الله أعلم، رجل كافر ماذا يقول على التلفزيون؟ يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. طفل فرنسي عمره 5 سنوات أطلق رصاصة على جار له عمره 7 سنوات وأصابه إصابة خطيرة بعد أن رفض الأخير إعطاءه قطعة من اللبان. وقد ذكر في أقواله للشرطة، هذا الطفل المجرم الصغير 5 سنوات، ذكر في أقواله للشرطة أنه تعلم كيف يحشو بندقية والده عن طريق مشاهدة الأفلام في التلفزيون. ولذلك كتب أستاذ التاريخ الأستاذ الدكتور شاكر مصطفى عن جيل التلفزيون قائلا أبناؤنا هم أبناء وسائل الإعلام التي افترقت الأسرة لدينا افتراقا ودمرت كل مفاهيمها وأدابها. قدم التلفزيون طبعا كما ذكرت هذه الأمثلة كلها من خلال بحوث مجموعة أصلا في هذا الأمر، قدم شخصية بطل خارق غير طبيعي يسمونه كذا العجيب فرافير أو شيء من هذا منذ سنوات. حاول أحد الأطفال أن يقلد هذا المخلوق العجيب عندما طار من شرفة المنزل محاولا تقليد هذا البطل العجيب، فكان فيها يعني هلاكه. فما من شك في آثاره في نشر الجريمة والعنف إضعاف الأفكار شيوع الرذيلة وتشيع الفاحشة وتزيينها في نظر الناس وشيوع أساليب النصب والاحتيال والسلبية والتراقي وتخريب البيوت. يتحدث عما تثيره مسلسلات التلفزيون وأفلام الفيديو من تنغيص الحياة الزوجية، يقول حدث عن ذلك ولا حرج. ومن المؤسف حقا أن كثيرا من مشاهدي التلفزيون يجهلون أن هذه البيوت الواسعة والفرش المتنوعة ليست سوى استوديوهات قد انشأت خصيصا لتأجيرها للمنتجين الذين يصورون فيها مسلسلاتهم وأفلامهم، وهي ليست ملكا للممثلة، هم يصورون هذا ملك الممثلة، الحدائق والخدم والحشم والأجهزة الحديثة والأثاث الرفيع وكذا وكذا. تبدأ الزوجة في المقارنة بين ما تعيش فيه من ضيق وضنك وبين هذه الممثلة، انظر إلى الغنى، انظر إلى البيت الواسع والمؤسس وكذا، فهي لا تتصور أن هذا أشياء بتؤجر، لكن صار هذا ملك الممثلة، يصدقون الكذب. نعم. فهذه الخدعة الماكرة تصيب النساء بالتأسف من حياتهن لأنهن يعيشن في بيوت متواضعة تخلو من مظاهر الأبهة التي تعيش فيها الممثلات. أيضا حينما النموذج التلفزيوني الزوجة التلفزيونية لما يأتوا في الأفلام والمسرحيات والتمثيليات بطريقة المعاملة بين الرجل وبين الزوج والزوجة، الرقة والخلو من المشاكل والحلو والعطف وكذا وكذا، فتبدأ تقارن بين كيف يمكث معها وكيف يعني يحصل المودة وكذا، في حين هذا الزوج يرجع مكدودا منغصا عليه عيشته من السعي في جلب لقمة العيش لها ولأولادها ولا تعذره في ذلك، فتقارن بينه وبين ذلك الممثل. هذا الممثل هذه شغلته، هو يشتغل ممثل كذاب ويتطمع، وهم أبعد الناس عن الابتسامة التي يرسمونها وأبعد الناس عن الرقة التي يتظاهرون بها، هم أخبث الناس وأسقط الناس ويعني أهونهم في المجتمع. نعم. ثم من أخطر الأشياء أن التلفزيون يؤثر في الأولاد عن طريق أنه يجعل لهم المثل الأعلى في حياتهم، يقلب القيم في نظرهم. فالشباب عامة الشباب ربما إذا سألته ما ندري هل يقتل الفتحة أم لا، لكن ماذا سوف، ما هو الأسئلة التي ستوجه إليك أول ما تنزل في قبرك؟ ستسأل عن 3 أسئلة، هل تعرف ما هي؟ كيف ستجيب عليها؟ حين يسألك الملكان من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف ستجيب؟ لكنه يعرف أسماء الممثلين والممثلات والألوان المفضلة والأكلة المفضلة وكم مرة تزوج والراقصين والراقصات وأسماءهم وربما عناوينهم ما يعرف عنهم ما لا يعرفه عن أقربائه. نعم. ثم للأسف الشديد يعني بحث مثل هذا الأمر للأسف سيضطرون إلى حكاية أشياء نحب أن ننزه يعني مجلس الذكر عن حكايتها، لكن ربما نلجأ أحيانا لضرب الأمثلة لأن هذا واقع نعيشه، هذا واقع والخطر قادم في كل بيت في هذا الجهاز الكبير. هذا نموذج يحكي الشيخ مروان كدجك يحكي على مشكلة يعني مشكلة زوج يعاني من مشكلة، وهي أن زوجته امرأة متعلمة وتعمل وهي مغرمة بالفرجة على الأفلام التي تروي تاريخ حياة الراقصات أو الأفلام التي تكون بطلتها معلمة في قهوة بلدي. هذه المرأة تشجع طفلتها وهي في العاشرة من عمرها على الفرجة، والنتيجة أن الطفلة أصبحت تحاول إجادة الرقص البلدي أمام المرآة، اغتيال البراءة، اغتيال الفطرة. وفي أوقات الفراغ الطفلة هذه لا تلعب، الطفلة الموهوبة يعني في أوقات فراغها لا تلعب بالعروسة، وإنما تأتي بكوب وخرطوم تجعل منه شيشة وتطلب من زميلتها أن ينادي لها بصوت أدش يا معلمة. وقال صاحب الرسالة أيضا إن زوجته مبسوطة من الطفلة وتقول إنها موهوبة في التمثيل. فهذا حصاد هذه التربية التلفزيونية الخبيثة. ماذا تنتظر؟ البنت تتعلم من مثل هذه الممثلة كيف تسلك هذه المسائل. لذلك لا تعجب إذا كانوا يسمون الفاسق الفاجر المجرم البطل، البطل بدل ما يقال الفاسق الصد عن سبيل الله عدو الله وعدو رسول الله، قل البطل. المطربة أو المغنية أو كذا معبودة الجماهير، سبحان معبود يعبدونها عبادة، معبودة الجماهير. تذكرون حديث جريج العابد؟ كان جريج يتعبد في صومعة فأتته أمه وهو يصلي فنادته فقال أي ربي أي ربي أمي وصلاتي، يعني أيهما أقدم، هل أجيب أمي أم أكمل صلاتي؟ فنادته الثانية فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي، ونادته الثالثة أي ربي أمي وصلاتي، وكان لابد أنه يعني يقطع الصلاة ويجيب أمه برا بها. فدعت عليه أمه أن يعاقب عقوبة شديدة.
من فضلك تقلب الشريط.
دعت عليه أمه أن يعاقب عقوبة شديدة. ما كانت هذه العقوبة؟ دعت عليه ألا يموت حتى ينظر في وجوه النساء يعني الزانيات الفواحش. دعت عليه هذه الدعوة أن عقوبة أن تقع عينه على هؤلاء النساء، إذن هذه عقوبة، لأن النظر إلى وجوه الفساق والظالمين يفسد القلوب ويطبع فيها السموم ويمرض القلوب. النظر إلى الفساق يمرض هذه القلوب بعكس النظر إلى الصالحين الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. فانظر كيف المسلمين صاروا هم طواعية لا ينظرون هذا عنه عقوبة، لكن يستحسنون النظر إلى وجوه هؤلاء المجرمات الفاسقات، يستحسنون النظر إليه ويعني يتقدمون بأنفسهم إلى هذا الجهاز الخبيث ويستجلبونه حتى ينظر أبناؤهم وشبابهم إلى يعني هؤلاء النساء المجرمات الذين يسمونهم البطلات معبودة الجماهير. يقول الكاتب محمد عبد الله السمام مشيرا إلى حلقة تلفزيونية استضيف فيها بعض طلبة من مدرسة معروفة مدرسة التفوقين، يقول كان من المتوقع أن تكون الحلقة إلى آخر دقيقة فيها للطلبة المتفوقين تكون حلقة من الحلقات الجادة التي يتلقى منها سائر الطلبة دروسا في التفوق، ولكن مقدم البرنامج سأل الطلبة واحدا واحدا عن متائه الأعلى في الحياة وكانت الإجابات مذهلة. فالمثل الأعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب، ولست أدري هو ترتيب تصاعدي أم تنازلي، عبد الحليم حافظ، بليغ حمدي، نزار قباني، محمد عبد الوهاب، أنيس منصور. وقلت تعقيبا على هذه الإجابات لم اكن انتظر من هؤلاء الطلبة المتفوقين ان يقولوا ان مثلنا الاعلى ابو بكر او عمر او علي او خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل كنت اتوقع ان يقول واحد منهم ان مثلي الاعلى هو ابي، لكن ما وجد في ابيه مثلا الاعلى، والا لو احسن ابوه تربيته لما عمد الى هؤلاء الزبالة كي يتخذهم قدوة ومثلا اعلى في الحياة. من ذلك ايضا يعني تناقض غريب جدا سبحان الله، نحن بقدر ما نتهاون بقدر ما يحرص الكفار على حماية ابنائهم من هذا الجهاد الخبيث، مع انهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. تجد مثلا في المدرسة الأنفل الاعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب، ولست ادري هو ترتيب تصاعدي ام تنازلي، عبد الحليم حافظ، بليغ حمدي، نزار قباني، محمد عبد الوهاب، انيس منصور. وقلت تعقيبا على هذه الاجابات لم اكن انتظر من هؤلاء الطلبة المتفوقين ان يقولوا ان مثلنا الاعلى ابو بكر او عمر او علي او خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل كنت اتوقع ان يقول واحد منهم ان مثل الاعلى هو ابي، لكن ما وجد في ابيه مثل الاعلى، والا لو احسن ابوه تربيته لما عمد الى هؤلاء الزبالة كي يتخذهم قدوة ومثلا اعلى في الحياة. من ذلك ايضا يعني تناقض غريب جدا سبحان الله، نحن بقدر ما نتهاون بقدر ما يحرص الكفار على حماية ابنائهم من هذا الجهاد الخبيث، مع انهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. تجد مثلا في المدرسة الالمانية في الاسكندرية، المدرسة الالمانية تأتي بالاباء، تعمل فرز شديد جدا للاباء والامهات والاطفال واختبارات ذكاء الى اخره، ثم يوقع الابوان اقرارا اقرار ان اولادهم اذا عادوا من المدرسة لا يتفرجون على التلفزيون، او لا يتدينون بذلك، لكن يقولون ان التربية التلفزيونية تسير في خط موازن ومضاد للتربية التي تنتهيها هذه المدرسة، هذه تلغي مفعول تلك، تبطل مفعولها. ولذلك يمضي الاب اقرار والام انه اذا الطفل او الطالب نظر الى التلفزيون فالمسألة غير مسؤولة عن اي اثار تربوية سيئة تظهر في سلوكه، هذا اتى منكم انتم وليس من طرفنا نحن. في حين تجد في مدرسة اخرى كلية النصر منذ سنوات احد الاخوة كان ابنه فيها، لائهم من هذا الجهاد الخبيث، مع انهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. تجد مثلا في المدرسة الانحل الاعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب، ولست ادري هو ترتيب تصاعدي ام تنازلي، عبد الحليم حافظ، بليغ حمدي، نزار قباني، محمد عبد الوهاب، انيس منصور. وقلت تعقيبا على هذه الاجابات لم اكن انتظر من هؤلاء الطلبة المتفوقين ان يقولوا ان مثلنا الاعلى ابو بكر او عمر او علي او خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بل كنت اتوقع ان يقول واحد منهم ان مثل الاعلى هو ابي، لكن ما وجد في ابيه مثل الاعلى، والا لو احسن ابوه تربيته لما عمد الى هؤلاء الزبالة كي يتخذهم قدوة ومثلا اعلى في الحياة. من ذلك ايضا يعني تناقض غريب جدا سبحان الله، نحن بقدر ما نتهاون بقدر ما يحرص الكفار على حماية ابنائهم من هذا الجهاد الخبيث، مع انهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. تجد مثلا في المدرسة الالمانية في الاسكندرية، المدرسة الالمانية تأتي بالاباء، تعمل فرز شديد جدا للاباء والامهات والاطفال واختبارات ذكاء الى اخره، ثم يوقع الابوان اقرارا اقرار ان اولادهم اذا عادوا من المدرسة لا يتفرجون على التلفزيون، او لا يتدينون بذلك، لكن يقولون ان التربية التلفزيونية تسير في خط موازن ومضاد للتربية التي تنتهيها هذه المدرسة، هذه تلغي مفعول تلك، تبطل مفعولها. ولذلك يمضي الاب اقرار والام انه اذا الطفل او الطالب نظر الى التلفزيون فالمسألة غير مسؤولة عن اي اثار تربوية سيئة تظهر في سلوكه، هذا اتى منكم انتم وليس من طرفنا نحن. في حين تجد في مدرسة اخرى كلية النصر منذ سنوات احد الاخوة كان ابنه فيها، فكان حضر اجتماع مجلس الاباء والمعلمين، ففي الاجتماع اتت امراه متبرجه منسوبه ومحسوبه على الاسلام، اتت تصرخ وتشتكي وتضج وتصيح في اجتماع مجلس الاباء وتقول لابد ان تبحثوا لي من هو السبب، من الذي فعل بابني كذا، لابد ان عندكم هنا في المدرسه اناس متطرفون، مالك يا ست ماذا حصل؟ تقول لهم ان ابني حينما يجلس عند التلفزيون فاذا راى منظر واقفه او شيء من هذه المناظر فانه يغض بصره في الارض ويرفض ان ينظر. قولوا لي من المسؤول، انتم متطرفون، انتم تعلمون ابني التطرف، ابحثوا من المسؤول عن ذلك. اجاب مدير المدرسه ابدا، نحن ابرياء من هذا التطرف، نحن لا نعلمه ذلك، نحن نلتزم 100% بمنهج الوزاره. ايضا التلفزيون يعد استاذ من اساتذه الجريمه. جابت احد البرامج التلفزيونيه فتاه في 15 من عمرها فتعلمت منه، رات شخص يريد ان يقتل واحد فاتى لفرامل السياره وقط فرامل السياره، فتريد البنت ان تقتل ابوها اباها وامها، فذهبت ايضا لتقص فرامل السياره لتقتلهما، لكن الابوين اكتشف الامر بقدر الله هكذا، لان الفتاه اخطات فقطعت بدل الفرامل قطعت تلك الاخر اضاء اشاره انذار حمراء ولم يعرف القاتل. فجربت الفتاه خطه اخرى اذ القت صفيحه من البنزين على السياره في داخل الجراج فانفجرت، فتنبه الابوان في اخر لحظه فاسرع يفتشان الجراج والبيت خوفا على ابنتهما لكن تكون البنت احترقت، وكاد يختنقان لكثافه الدخان واكتشف ان الفاعل ابنتهما. وعندما سئلت الفتاه عن السبب قالت ابواي يضغطان علي كثيرا للمذاكره واخي اخفق وهما يريدان مني تعويض اخفاقه، نظرت الى التلفزيون فتعلمت هذه الجريمه. هذه الفكره علمها اياها التلفزيون. من ذلك ايضا تلك يعني الظاهرة التي انتشرت وملخص القصة يعني ان ناظر احدى المدارس ذهب الى صاحب مقهى يرجوه الا يقدم افلام الفيديو في الصباح لان المدرسة خلت تماما من التلاميذ، ولما لم يستجب له صاحب المقهى طلب معاونة البوليس. اب ايضا اقتنى بهذا الفيديو وعاد ولد اولاده يعني اتوا بشريط قدر وشغلوه وجلس جميع الاولاد ينظرون ف يعني اخذ حطم الجهاز تحطيما وكسره تكسيرا. مثل هؤلاء الاباء هؤلاء هم اولى ان يسجنوا وان يوضعوا في الاحداث، ليس الابناء المساكين، لانك انت الذي اتيت بهذه النار في البيت ولا تجدن اسمها ولو بعد حين ستذوق ثمرتها. نعم. من ذلك ايضا ظاهرة الهروب من المدرسة كما ذكرنا جاء في صحيفة الاهرام يقول كان امرا غريبا ان تتجاوز ارقام الغياب نصف تلاميذ المدرسة غايبين، نصف اكثر من نصف التلاميذ غايبين في المدرسة، وبات في الفصول الدراسية شبه خاوية نتيجة لغياب التلاميذ، ولم يكن امام ناظر المدرسة الا ان يسرع الى مدير امن الجيزة ويضع امامه ابعاد المشكلة والمخاطر التي تهدد مستقبل التلاميذ وضرورة التوصل الى حقيقة الامر قبل ان يتفاقم الخطر وتمتد العدوى الى باقي التلاميذ، ولم يكن ناظر مدرسة اسمها ثورة التصحيح. لم يكن ناظر مدرسة ثورة التصحيح في المنيب وحده الذي يعاني من مشكلة غياب تلاميذ مدرسته، فقد كانت مشكلة عامة عانت منها بعض المدارس الاخرى المجاورة التي تجاوز فيها اعداد الغائبين من تلاميذ تلك المدرسة النسب المعقولة. واحال مدير الامن بلاغ ناظر المدرسة لمدير المباحث لدراسته، وقاد رئيس قسم مكافحة جرائم الاداب العامة فريقا للبحث، وبدأ تنفيذ خطة العمل بالانتشار في الاماكن القريبة من المدرسة والمدارس المجاورة ومراقبة التلاميذ في الخفاء ومتابعة خطوتهم والطرق التي يسلكونها. ولم يدم الامر طويلة وبدأت الحقائق تتكشف فيما تبين ان معظم التلاميذ يسلكون طريقا واحدا يؤدي الى حظيرة مواشي في منطقة تلتا، يتوقفون امامها قليلا لترقب الطريق ثم يسرعون بعدها بالدخول في حظر حيث يقضون الساعات الطويلة بداخلها إلى حين حلول موعد انصرافهم من المدرسة، ويعودون بعد ذلك إلى بيوتهم واكتملت الصورة ولم يتبقى سوى معرفة ما يدور داخل المكان، حتى تمكن ضابط الآداب من التسلل إلى داخل الحظيرة بعد أن دفع 50 قرشا في الوقت الذي انتشر فيه رجال الكمين لمحاصرة المكان. وكانت المفاجأة أن وجد الضابط أن الحظيرة حظيرة مواشي وجد الحظيرة المظلمة قد امتلأت عن آخرها بتلاميذ المدارس الهاربين الذين جلسوا متراصين على مقاعد خشبية واستغرقوا في مشاهدة أحد أفلام الفيديو يعني القذرة، فألقي القبض على صاحب الحظيرة وعلى التلاميذ وتمت مصادرة مجموعة شرائح الفيديو. هذا من الحصار المر الذي جلاه المسلمون من هذا الجهاز. أيضا أضعف الجهاز سلطان الأسرة، فاضمحلت القيم والآداب التي كانت الأسرة تعلمها وحل محلها قيم التلفزيون المشتقة من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات. عطلت الهوايات النافعة التي كان يمارسها الأبناء والشباب كالقراءة والكتابة أو الرياضات النافعة، وإذا بالتلفزيون يصور الخمول والكسل والحواء الفكري لدى الإنسان. يعني لست أنت الذي يتحكم فيك، بل هو الذي يتحكم فيك ويغير من نظم حياتك. من أسوأ آثاره إن لم تكن أسوأها على الإطلاق أنه يعود الناس عن التراضي عن كثير من الفضائل الاجتماعية. هو بيع والفأس، يهدم ويحطم الأخلاق والأديان ويخدش الحياة والقيم وينشر الرذيلة ويقتل الأحاسيس، بحيث ينتهي الأمر إلى استمراء المنكر، ابتلاع المنكر شئ ده وإقرار المنكر، بل استحسان المنكر والفرح الشديد بابتكاره. ومن الأدلة الواقعية على ذلك صار الناس يقبلون أن رجل مثلا بحجة أنه أب مثلا لفتاة شابة يمكن أن مثلا يحتضنها على أنه يعني أبوها، وهم يعلمون أن هذا أجنبي عنها وأنها تمثيل وهذا كذب، لكنهم صدقوا الكذب ولم يعودوا يستنكرون هذا يثبت هذا أبوها، بل يأخذونه بعفوية وكأنه أمر طبيعي وعادي. صارت القلوب لا تستنكر ما يقع بين رجال ونساء أجانب عنهم مما حرمه الله تبارك وتعالى، بل من يتقن هذا الإجرام وهذا الانحلال يعني يعيش الدور بصدق كما يقولون، يقولون له ممثل المحترم والممثلة القديرة قديرة على الفساد والانحلال. أما من يظهر بإنكار فهذا ضيق الأفق، هذا إنسان عقيم الخيال، هذا متزلف متطرف، يريدون أن يعودون إلى القرون الوسطى المظلمة والعصور الحجرية. أيضا صاروا لا ينكرون على المرأة المتزينة المتبرية التي تظهر بأفهى زينتها حافرة الرأس كاشفة الرأس الشعر والرقبة والذراعين والساقين، ومع ذلك ربما يصفون هذه الممثلة هذه المذيعة محتشمة فيتكشف شعرها ووجهها ويديها وما إلى ذلك. تعودت القلوب على مناظر احتفاء الخمور كأنك تدخل الخمارة والحانة والدار وأماكن الفتاة والإجرام، تعودت العيون أن ترى هذه المناظر، قيم كفرية فاسقة خبيثة تتعود عليها هذه القلوب، احتفاء الخمور، التدخين، اتيان الفواحش، السرقات، القتل، السباق بأقذع الألفاظ السوقية، توجيه اهتمام الناس الى تعظيم كرة القدم والابطال ومؤطال كرة القدم. حتى في يوم من الايام قريبا لما كانت مباراة غير دولية او شيء من هذا، يعني تقريبا كانوا خلصوها من هنا وروحوا يحرروا فلسطين على طول يعني، قال بعض الاخوة ان رأى البلد خاوية تماما، كأن في حظر تجول، ما في سيارات ولا مشاة، محلات مغلقة، كأن حظر تجول فرض على البلد. حتى قال بعض الإخوة لو أن عدو من الأعداء أراد أن يحتل مصر بدون أن تطلق رصاصة واحدة تقاومه لاختار هذا الوقت. لماذا الناس قارعون في بيوتهم أمام هذا الصنم الجديد؟ هذا الصنم الجديد. وانظر ساعة صلاة الجمعة تجد وسائل المواصلات تستعمل الشوارع المزدحمة بالسيارات، الناس يمشون في الشوارع وما كأنك في بلد من بلاد المسلمين، ببركات بل بشؤم هذا الجهاز القديم. ايضا ابراز برامج الرقص والخلاعة وهذه الاشياء، وان هؤلاء ومن الاطفال حتى تسأل الطفلة الصغيرة اما لك في الحياة ايه، ماذا تريدين ان تتخرجي، تقول ان نكون راقصة مثل فلانة او مغنية مثل فلانة، فلا حول ولا قوة الا بالله. هل هم هؤلاء هم ابناء المسلمين؟ ايضا بالنسبة للاضرار الصحية الجسيمة التي تحدث من هذا الجهاز، تجد الاطفال الجيل التلفزيوني حينما تحصل لهم الفحص الطبي اثناء عند دخولهم المدارس، تجد ظهورهم منحنية من الجلسة التي يجلسونها امام التلفزيون. الاطفال ضعيفة، مشكلات في النطق والطلاقة في الحديث، ارهاق الاعصاب العين واجهاد العين بسبب النظر في حجرة مظلمة من قرب وباستمرار بعدم تحريك العين الى هذا الحيز الضيق. العالم الشهير، عالم شهير في التصوير الاشعاعي يسمى دكتور إيميل كروم، اكد بمرارة وهو يحتضر في احد مستشفيات شيكاغو في امريكا، هذا عالم في الاشعاع اللي ما حدش يتكلم، ما فيش حد هيكون عالم في الاشعاع زي متخصص في ذلك. يقول وهو يخرج الروح في احد مستشفيات امريكا في شيكاغو، ان اجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود واخطبوط سرطاني خطير يمتد الى جسم الاطفال. وقد كان هذا الدكتور نفسه احد ضحايا السرطان الناتج عن اشعاعات التلفزيون. التلفزيون بيطلع اشعاعات زي بالذات الاشعة السينية، اشعة راوي التلفزيون، هذه الاشعة بتسبب السرطان في شوه الاجنة، وقد تقتل الاجنة قبل الولادة او بعد الولادة، وقد تحدث صغارات في الجلد. واضح؟ يقول هذا الدكتور، كان هذا الدكتور احد ضحايا السرطان الناتج عن اشعاعات التلفزيون، وقد اجريت له قبل وفاته 96 عملية جراحية لاستئصال الجرانات السرطانية دون جدوى، اذ انه وصل الى النهاية المؤلمة بعد ان استؤصل قسم كبير من وجهه وبترت ذراعه. واضاف دكتور كروب قبل موته، ان شركات التلفزيون تكذب وتخدع الناس عندما تزعم ان هناك حدا ادنى للطاقة الاشعاعية لا تضر ولا تزود بها اجهزتها. فالعلم يقول بعد التجارب العديدة ان اي كمية من الاشعاع مضرة بالجسم على درجات متفاوتة، وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس امام التلفزيون. طالبت مجلة الاقتصاد التي نقلت هذه المعلومات، وهي مجلة تصدر في بيروت، طالبت في نهاية مقترحاتها ان على كل اب وكل ام ان يتناولوا مطرقة ضخمة ويحطموا بها كل ما لديهم من اجهزة تلفزيونية. يحذر العلماء هنا في مصر ايضا كما يقولون، اكدت نتائج بحث علمي مصري ان تعرض الام الحامل لمصادر الاشعاع الشديدة الموجودة حولنا في كل مكان ينتج عنه تشوهات في الاجنة قد تتسبب في موت الجنين قبل او بعد الولادة. ايضا الدكتور محمد منصور، رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات بالمركز القومي لتكنولوجيا الاشعاع هنا بنفس، يقول بناء على هذه النتيجة ينصح الدكتور محمد منصور السيدات الحوامل وكذلك الاطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة امام اجهزة التلفزيون الملون الموجودة حاليا في معظم البيوت المصرية، اذ هي مصدر قاتل للاشعاع في الجنين، قاتل للجنين، كما انه يؤدي الى ضعف الابصار عند الاطفال اضافة الى تأثيره على عدسة زجاج النظارة الطبية وبالتالي درجة ملائمتها بالعين. على اي الاحوال هذه بعض الاشياء تكشف ايضا انه خبيث لا خير فيه. نقل الى نقطة اخرى من النقاط المهمة، وهي يعني مسؤولية المسلمين تجاه اطفالهم. بعض الناس يتصورون ان تربية الاطفال تستطر على ان يطعمه الطعام الجيد ويلبسه الملابس الجيدة والى غير ذلك، ولا يلتفت اطلاقا لمسؤوليته في تربية هؤلاء الاولاد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راعي في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. يعني المسألة ليست تطور ولا نافلة، هذا واجب سوف تتحاسب عليه وتسأل امام الله. يقول ايضا صلى الله عليه وسلم، ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن اهل بيته. ويقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الشيخ ابو حامد الغزالي رحمه الله: الولد امانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فان عوض الشر واهمل اهمال البهائم شقي وهلك، وصيانته بان يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الاخلاق. ويقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه، وما دان الفتى حجا ولكن يعوده التدين اقربوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ايضا في هذا الزمان فابواه يتلفزانه ويجعلوه عبد للتلفزيون ومفاسد التلفزيون. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. فاذا نشأ على الفساد ما يصلح بعد ذلك فيه شيء. الدور الاب والام الان بسبب هذا الجهاز الخبيث في انحصار شديد جدا، فالاب مجبور بالعمل، وربما الام ايضا تخرج للعمل. الاطفال يصبحون فريسة لهذا الجهاز الذي يتسلمهم وهم في طور التكوين، عجينة غضبة يشكلها كيف يشاء ويتحكم فيها كاتب برامجه. وقد يكون هؤلاء الكتاب من مرضى النفوس الذين يسقطون امراضهم وعقلهم اسقاطا نفسيا خلال كتابتهم. حسب موقف الاب يكون موقف الابن. اذا الاب يصيح في الولد ويهجره ويزجره، كيف تنظر الى التلفزيون ثم اذا به هو يغلق الحجرة وينظر؟ واضح؟ فمن شك ان هذه القدوة السيئة تؤثر في موقف الابن من هذا الجهاز. لكن اذا كان الابن الاب مثلا يحكي لاولاده ويعلمهم ان هذا الجهاز الخبيث جهاز حافل بالمعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى، فيحذر ابنه باستمرار ويبغضه في هذا الخبيث، حينئذ يصبح الموقف الطبيعي للابن ان يكره ايضا هذا الجهاز، فيتعالى عن مشاهدة شيء لا يرضي والده لانه يثق بوالده ويخلده. ايضا الطفل عاجز عن ان يكون بدور الرقابة على نفسه وحمايته مما يؤذيه في دينه او دنياه، هذه مسؤولية ابيه. والاطفال ليس هم الذين يشترون الجهاز لانهم لا يستطيعون ان يشتروه، وليس هم الذين ينتجون الافلام والبرامج. فاذا لابد ان يكون هناك رقابة وحماية للاب لهذه الرعية المسكينة من ان تسقط فريسة لهذا الجهاز الخبيث. السلف رحمه الله كانوا يهتمون اهتماما شديدا بتربية الاولاد، حتى ان بعض هؤلاء لما تجد في بعض العصور الاسلامية واتى به الحاكم بعدما تدنه فترة فقال له: اخبرونا ما هو اشد شيء مر عليكم في هذا الحبس؟ فاجابوا قالوا جميعا: ما فاتنا من تربية اولادنا. ان هذه الفترة كانوا بعيدين عن اولادهم ولم يراقبوهم، فكيف بهذا الاب المعتدي الظالم المفرط الذي يأتي بهذا الجهاز لأولئك الأطفال المساكين فيسقطون الضحايا، ثم يعاقب الأولاد على ما يفعلون الجرائم بأن يدخلوا في أماكن الأحداث؟ هو الذي يستحق أن يسجن، وليس هؤلاء الأطفال الضحايا لجهل وظلم أبيهم. فكم يقلق الأب إذا وجد ابنه قد ارتفعت حرارته وعانى من الحمى، أو حصل له اصفرار في اللون، او جرح عضو منه، كم يقلق ثم لا يبالي وهو يرى ابنه موغلا في المعاصي التي تنتهي بهم الى النار والعياذ بالله. ما الفرق بين ان تأتي برميل من البترول وتسكبه على ابنك وتشعل فيه النار وتحرقه، وبين ان تسلك به طريق جهنم بان تجعل قدوته الممثلين والفنانين والساقطين والساقطات والراقصين والراقصات. انت تقتله، انت تضر ولدك، عدمك خير من وجودك، لانه اذا كان يتيم ربما وجد من يعطف عليه ويرحمه من هذا العذاب ويحميه. لكن انت اب شرير حينما تاتي بالجهاز وتجلس ابناء، لا ادري سبحان الله كيف يجلس الاب الذي عنده ما كل دين رجوله، حتى رجوله، كيف يقبل ان يجلس وبناته الى جواره وابناءه الى جواره ويشاهدون معا المناظر الخليعه الفجره التي يفعلها هؤلاء الفاسقون المجرمون؟ ماذا يفعل؟ سبحان الله. مما يؤتف له ايضا ان بين الحين والاخر نضطر الى ضرب امثلة حتى تتحرك النخوة في هذه العقول التي طارت منها النخوة. يحكي السيد مروان كذك يقول لي روى لي اخو الكريم انه زار استاذه الجامعي في بيته وكان الاستاذ هذا نصرانيا فلاحظ الاخ انه ليس لدى استاذه تلفزيون فسأله عن سبب ذلك سأل واحد نصراني بيعبد المسيح يقول ان الله ثالث ثلاثة سأل لماذا لا تضع التلفزيون في بيتك فأجابه ذلك النصراني قال أنا مجنون فأنا مجنون حتى آتي إلى بيتي لمن يشاركني في تربية أبنائي. أيضا تتكلم بعض البحثات تم التلفزيون بالوالد الثالث الذي يحتل مرتبة الأسرة تلي مرتبة الأب والأم بل هي فوق مرتبة الأم والأب في بعض الأحيان فهو ليس ضيفا دائما وإنما هو مشارك في مسؤولية إعداد وتربية أبنائنا إلى آخره. قاضي فرنتي يعمل في ميدان الأحداث يقول لا يخالجني أي تردد في أن لبعض الأفلام وخاصة الأفلام البوليسية المثيرة معظم الأثر الضار على غالبية حالات الأحداث المنحرفين وأننا لهذا لسنا بحاجة البحث عن أسباب عميقة وراء السلوك الإجرامي عند هؤلاء الأطفال أو المراهقين. والمرأة الناجحة تصبح هي المرأة التي تتخذ المرأة التلفزيونية أسوة وقدوة لها فلابد أن تعدل في شخصيتها في طريقة كلامها في ملابسها حتى تتشبه بهذه المرأة التلفزيونية بقدر الإمكان. والبطلة دائما تذكر تدخن تعرفت وتتبرج لكل غاب ورائح. أيضا تلقن هذه البرامج الأطفال والمراهقين فنون الغزل منذ نعومة أظفرهم كيف يعشقون كيف أن كل ولد لابد يكون له بنت يمشي معها ويصاحبها ويدرس أخلاقها وكل ما يجري من المفاسد المعروفة والتي تفسد على المسلمين دينهم. أيضا يجعل المشاهير ممن يسموهم النجوم في عالم السينما والمسرح والرقص والملاهي الليلية هؤلاء هم المثل الأعلى ويرتب في أذهان الأجيال أن الراقصات والفنانات والممثلات ونجوم الكرة أهم بكثير من العلماء والشيوخ والدعاء والمدرسين والمهندسين والأطباء ويكفي أن تلمح مظاهر الحداد لموت فنان أو فنانة وتقارنها بموت شيخ أو عالم أو داعية من دعاة الإسلام. أنا كنت في مطار جدة مرة فسمعنا الطفل الصغير قاعد يصيح بكلمة ما فهمتها لكن قاعد يقول لولاتي أو لولاتي حاجة زي كده فلفت نظري نزلت في مطار اسكندرية سمعت أطفال آخرين في المطار يقولون نفس الشيء نفس الكلمة أمشي في الشوارع أسمع الأطفال يقول فسألت ما معنى هذه الكلمة قالوا هذه أغنية مما يباع ويشاع والأطفال يرددونها ويترنمون بها. طبعا من الجرائم الكبرى للتلفزيون تزوير التاريخ الإسلامي وتشويه بعض الصحابة أو الفاتحين أو المجاهدين كهارون الرشيد. إذا ذكر هارون الرشيد هذا أنا الجواري والخمور والمعاجز مع أن هذا الخليفة العظيم كان غازيا حاجا يحج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة وهو الذي قال لنكفور ملك الروم لما غدر به كتب إليه الجواب قال من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم وصلني كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة. وجهز للجيوش وأدبه تأديبا كانت عزة الإسلام لما رأى السحابة في السماء قال لها أمطري أو لا تمطري فسيأتيني خراجك. حتى نبغض الخلافة الإسلامية ننظر الأتراك محتلين أتراك دول الاستعمار العثماني ويباغضوننا في أمجادنا في نفس الوقت يضخمون أمامنا فتاخ الشرق والغرب والمغنين ولاعبي الكرة والفارغين والتافهين ليضعوا الحواجز بيننا وبين أمجادنا التي أخرجت خير أمة أخرجت للناس. يبقى الكلام يثير يتعلق يعني ب بعض الشبهات يذكرها بعض الناس هي شبهات ضحلة لكن قدرنا أن نتوقف قليلا لنجيب عليها. فبعض الناس يقول التلفزيون هذا مجرد تسلية أنتم مكبرين الموضوع دي مجرد تسلية وتقضية وقت فراغ ما هو أكثر يعني كلامك كما تزعمون. فالجواب ان علماء النفس انفسهم يؤكدون ان الشيء الذي لا يأخذه الانسان مأخذ الجد هو الذي يؤثر فيه أبلغ الاثر. فالترفيه التلفزيوني ليس امرا ثانويا يمكن التهويل من شأنه. التلفاز له مثل الماء والنار له جاذبية وله سحر، لانه يتحرك ويسحر ويقلب الالباب ويتضافر فيه الشكل مع المضمون. يعني الخبثاء مثلا يريد ان يعني يقول الباحث الالماني اسمه مارتن كارل هيكر، يقول ان اطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط وانما هم شركاء في الاحداث وفي التمثيل، فهم يعيشون الحدث ويشاركون فيه ويتاثرون بالتجربه تاثرا واقعيا حيا. فهذا مثل الافعى ناعمه الملمس لكن بداخلها السم الرعاف، كما يقول الشاعر ان الافاعي وان لانت ملامسها عند التقلب في انيابها العصب. فليس مجرد تفريغ الجهاز التلفزيون، الجهاز التلفزيون عباره عن مربي وموجه وصانع لهذه الاجيال التلفزيونيه، وهذه حقيقه ندركها وليس كلاما خياليا. واسالوا السجون واسالوا الاحداث واسالوا صفحات الجرائد في الجرائد عن ثمار التلفزيون واثرها على الاولاد. ايضا بعض البسطاء يقولون انا اشتريه عشان البرامج الدينيه، عشان نور على نور، ولا مفيش نور على نور، مفيش نور، ده هو ظلام في ظلام. حتى البرامج الدينيه تخلو من التشويش ومهاجمه الاخوه المنتزمين وتشنيع التشنيع على الدعاء الى الله والصوم بالتفرق، كهذه الندوه المسرحيه التي يسمونها ندوه الراي التي تدار وراء الكواليس وكل واحد يكون حافظ دوره. واضح. ويأتون بهم كاللعب كالدمى يحرك لهم لكي يصلوا الى هدف معين. نعم. يعني التلفزيون يعاني من ازدواج الشخصيه، فيفتتحونه بالقران الكريم مثلا من باب ذر الرماد في العيون، عشان لو حد يتكلم يقول ده يا اخي ده له مساوئ، له برضه مساوئ يعني حاجات كويسه، ده بيذيع القران الكريم. واضح. فيختارون الاوقات كما يذكر الباحثون اوقات غير ملائمه تماما وتكون منكره بحيث لا يجلس اليها الناس، واوله القران واخره القران ومن بين ذلك عباده للشيطان. نفس الجهاز الخبيث الذي يذيع القران الكريم هو الذي يذيع الرقص والغناء والفساد المحلي والمستورد بالوانه المتعدده تعدد الوان الطيب. اذاعه اسرائيل تذيع القران، اذاعه لندن تذيع القران. واضح. انت اذا ركبت تاكسي مع بعض الناس مسافر مثلا او كده يبدا برنامج زي بيقلد الاذاعه بالضبط، يفتح اول شيء اخواننا يقروا الفاتحه ثم يفتح شريط قران ثم بعد ذلك اذا بالاغاني والفساد والفسق طول الرحله. فهو اتجاه سائد، رجل ياتي يريد ان يفتتح برنامج معين او مشروع معين ياتون بالمقرئ ويجلس يقول انا فتحنا لك فتحه مبينه. حصل ان عملوا معاقده معايير الصلح وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. حصل حرب يقول مش عارف تعالوا كذا وياتون بالايات القرانيه ل يعني تبرير هذه التصرفات. فمن يتامل مساحه البرامج الدينيه المزعومه الى مساحه البرامج الاخرى لا يمكن ان يتخيل ان هذا تلفزيون في بلد وفي مجتمع يدين يعني شعبه بدين الاسلام، بل لدين اخر يعنى به القائمون على هذا الجهاز الخبيث. يعني متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبني وغيرك يهدمه. نعم. ايضا من الامور الخطيره جدا استهتار التلفزيون بالقيم الاسلاميه، بل ربما يوقع الناس في الكفر والعياذ بالله اذا نكت مثلا على حكم شرعي بطريقه فكاهيه معينه وضحك الناس. هلكوا وراحوا النار، فحقوا عذاب الله ان لم يتوبوا ويسلموا من جديد. حينما ياتي شخص بآية قرآنية مثلا ويسخر منها ويضحك الناس عليها ويضحكون الغافلون الجاهلون يقعون والعياذ بالله في الردة. أبالله وآياته ورسوله كنتم تكذبون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا كنا بنهزر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي مشهد راقص هابط ساقط يردد احد المجرمين الفاسقين عباره امام الراقصه والعياذ بالله يقول يعني استغفر الله، يقول صلي على النبي. المجرم الظالم، هل هذا مقام الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ او في الاغاني يغنون ويقولون صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، النبي بريء منهم ومن افعالهم. أخذاه الله. أيضا من هذه الشبهات التي يتشبث بها بعض الناس يقول لك يا أخي يعني ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لقلبك وساعة لربك. هي في الحقيقة بالطريقة دي هي قسمة ضيزة، هي ساعة أو سويعات أو دقائق أو ثواني لربك إن كانت لربك، وساعات وأيام طوال وليالي لشيطانك، أو إن شئت ساعة لربك وساعة لقلبك المريض بالنفاق والفساد. ساعة هي شركة بتقسمها شركة، أنت تعبد إلهين، شوية تعبد ربك شوية تعبد الشيطان. أين أنت من إبراهيم عليه السلام؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فإنسان ماذا نافذت أن يروح عن نفسه، لكن بالله المباح والبريء، ولا يشترط إنسان حتى يشعر بالسعادة أن يعصى الله تبارك وتعالى. هناك صور كثيرة من الرياضات النافعة من الله المباح البريء الخالي من المعاصي يمكن أن تروح بها عن نفسك. بعض الناس يقولون فات الأوان، الوقت متأخر جدا لإنقاذ أبنائنا وانتشالهم من هذا المستنقع الآثم، فهم أشربوا في قلوبهم عزة التلفزيون وغرقوا في إدمانه فلا أمل في الخلاص بعد ذلك. والجواب هو في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وفي قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالبداية هي النية الصادقة الجازمة والعزم الأكيد على التوجيه الإيجابي، ثم التوكل على الله والسير حثيثا في طريق مرضاته، وأن نكن على يقين أن من ترك شيئا لوجه الله أبدله الله خيرا منه، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله تبارك وتعالى هرولة. فالحل في الحقيقة لو أننا في إيدينا، صحيح يعني لو في بلد أخرى غير مصر للأسف الشديد، يعني حتى في البلاد الأوروبية وأمريكا الغالب على استعمال الفيديو مثلا الأجهزة الأشياء النافعة جدا، برامج كاملة تعليمية وفيها آيات من آيات الله تبارك وتعالى النافعة واكتشافات علمية وعلوم كثيرة جدا تدرس من خلال الفيديو وأجهزة الفيديو. لكن هنا ما علم عن هذا الجهاز الشرير إلا الخبث والفساد، وكأنهم ما يفضلون إلينا إلا هذه الأشياء التي تحطم ديننا وتحطيمتنا الأخلاقية. فالغالب الفساد ما أحد يستطيع أن ينكر أبدا، ولو زينها بالمئة يعني ثوب، لكن هي في الحقيقة ما عرفت فيديو والتلفزيون إلا للفساد. أما البرامج النافعة فهذا يخدع نفسه. أين البرامج النافعة؟ حتى لو كان في نفع هو كالخمر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والقاعدة الفقهية المأخوذة من الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا ضرر يقيني في الدين، وإلا يعني من يتخيل يفتح التلفزيون ما يسمعش موسيقى أو ينظر إلى امرأة فاسقة متبرجة؟ هذا بغض النظر عن عما عدا ذلك مما ذكرنا بعضه. فما يخلو أبدا من فساد، هو شر كله ما في شك من هذا، ومن يغالط هذا فهو إنسان مكابر. نحن نرى الآن في هذا الزمان من شدة الفساد الذي طغى على التلفزيون نجد أناسا غير ملتزمين بالدين ربما لا يصلون، وتجد واحد منهم يعمد إلى التلفزيون ويحطمه ويكثره لما رآه بعينه مثلا مما وقع بين أولاده من فساد. تطبيق الظروف التي يرونها الانحلال والفساد. فنحن لا نوجه كلامنا لا إلى الحكومة ولا إلى السياسيين ولا الإعلاميين ولا المنتجين ولا المخرجين ولا هؤلاء، ولكن هؤلاء إذا بقوا تاجرين في غفلتهم مصرين على انحرافهم، فما من شك هم ما أجبروك على أن تأتي بالجهاز في البيت وتخرج من كوت أولادك وتشتري أحد هذين الجهازين أو كليهما الخبيثين. أنت الذي أتيت به وأنت المسؤول عن هذا المنكر، ما أكبرت عليه، أنت الذي أضرمت النار في نفسك وفي أولادك، فإن كنت لا ترعوي ولا يعني تنزجر بمثل هذا فلنحكي هذا الحكاية ونختم بها الحديث، لعلك تتخيل أنك حينما تدرج في أكفانك وتنكشف الحجب وترى الملائكة وتدرج في قبرك، فلعل هذه الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة بتعبير أدق التي رأها بعض الناس من قبل كان قد اختلى بهذا التلفزيون ثم مات، فماذا جرى معه في القبر؟ هذه القصة قصة شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة بكاملها، ك كانت هذه الاسره غافله، لا هي تقضي معظم وقتها امام شاشه التلفزيون لمشاهده الصور المحرمه ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصه؟ يحكي هذا الشيخ فيقول: في يوم من ايام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاه الظهر، فرايت فيما يرى النائم رجلا اعرفه من اقاربي قد مات، ولم اكن اعلم ان في بيته تلفزيون. جاءني وهو نائم في المنام، جاءني فضربني بقدمه ضربه كدت اسرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي. قال الشيخ في نفس الرؤيا: كان يرى التلفزيون في جانب من البيت وكانه كلب اسود والعياذ بالله. قال: فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت الى نومي، فجاءني في المنام مره ثانيه وضربني ضربه اقوى من الاولى وقال لي: قم واذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم ولكنني تثاقلت وعدت إلى نومي، فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين وقال لي: يا فلان قم اذهب إلى أهلي وقل لهم يخلصونني مما أنا فيه خلصك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت أن الأمر حقيقة، فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت إلى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت إلى بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير، فجلس فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت؟ فليس هذا من عادتك. قال: فقلت لهم: جئت لأسألكم سؤالا فأجيبوني عليه، لو جاءكم مخبر وأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا: لا، ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال: فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم، فانفجروا جميعا بالبكاء، وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفزيون وكسره تكثيرا أمام الجميع معلنا التوبة. ولكن القصة لم تنتهي بعد. قال الشيخ: فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي: خلصك الله كما خلصتني. هذه عبرة من الواقع المشاهد وقعت مع هذا الرجل. فمن منكم يريد أن يخلصه الله؟ وهذا الرجل وجد من يخلصه، فربما أنت لا تجد من يخلصك، تموت وتدرج في أكفانك وتصير وحيدا في قبرك، ثم تبقى هذه السنة السيئة التي أحدثتها وتركتها تفسد عليك أولادك وتبعدهم عن ربهم وتقطع عليهم الطريق إلى الله. التلفزيون قاطع طريق إلى الله، يقطع عليك الطريق إلى الله، يبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى. فلا تقل أبدا: أنا أضبطه وأنا أتحكم فيه، إنما هو الذي يتحكم فيه. لا تقل أبدا: أنا أتركه وأثق من أولادي. كلا، النساء ضعيفات القلوب وربما أحيانا العقول، حتى إن لما المسيح الدجال يخرج الرجال يقيدون النساء بالحبال يوثقونهن بالحبال في البيوت من شدة افتتانهم بما مع الدجال. فكيف تعرض زوجاتك للفتنة؟ كيف تعرض بناتك للفتنة؟ تعرض أولادك لعشق الممثلة الفلانية والتلذذ بالنظر للمذيعة الفلانية وتسليم قلوبهم بهذه السموم، ثم تحسب بعد ذلك يعني أنك على شيء. فالتوبة بابها مفتوح لمن أراد النجاة، ولا سبيل في مجتمعنا للتعاون مع هذا الجهاز إلا أن تعمد الآن إلى تكسيره وتلقيه على المزبلة في المكان اللائق به. متى يأتي هذا اليوم الذي نجد أكوام القمامة كدست فيها يعني أجهزة التلفزيون في توبة جماعية من جميع المسلمين حتى ينزل الله علينا المطر الذي أمسكته السماء؟ يقول عن النبي عليه السلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن. كان يتعود أن يدرك هذه الأيام. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين ملوا من قبل. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فانظر وصل ظلمنا إلى حد أن البهائم كمان تؤاخذ بذنوبنا ويمنع القطر حتى عن البهائم من شدة المعاصي والعياذ بالله. فإن كنا مسلمين حقا وصادقين وموقنين بلقاء الله فلنستعد لذلك ولنتب إلى الله تبارك وتعالى. ومن لم يرى بهذه التوبة الجنة فسيرى بالأبصار النار والحكم لله الواحد القهار.